الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، في هذا اليوم التاسع من شوال لعام 1439، وفي مسجد الصحابة بالغيضة، نبدأ في كتاب سلامة الخلف في طريقة السلف، تأليف أبي محمد عبد الحميد بن يحيى الحجوري الزعكري، وهو كتاب مفيد ألفه المصنف في بيان عقيدة السلف الصالح رضوان الله عليهم وما يتميزون به في باب العقائد والأحكام. وهو كتاب حوى عدة من الفوائد، إذ أنه تضمن فصولا في بيان فضيلة الإسلام وفضيلة النبي عليه الصلاة والسلام وفضيلة القرآن، وهكذا تطرق إلى قواعد في باب الأسماء والصفات، ثم إلى بعض الأمثلة في بيان عقيدة أهل السنة في الأسماء والصفات، ثم كذلك تطرق إلى ما يتعلق ببقية المعتقد كالرؤية ومسائل الإيمان وبقية أركان الإيمان، وتكلم على بعض ما يتعلق بملخص طريقة النبي صلى الله عليه وسلم في بقية أركان الإسلام، وهكذا تكلم في أبواب المعاملات بما يتعلق عن مسألة الجهاد الشرعي والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والنصيحة، وتطرق إلى القول في الانتخابات. ثم تكلمنا على مسألة الديمقراطية وبعض الكلام فيما يتعلق على وحدة الأديان، ثم تكلم إلى بعض ما يتعلق بالبيوع وأحكامها، ثم الجامع لمعاملة أهل السنة وأخلاقهم وبيان الحقوق في الإسلام، وكان من أواخر ما تضمنه أحكام الردة وحكم تصوير ذوات الأرواح ووجوب مخالفة المشركين والقول في الجمعيات. فهو كتاب نرجو أنه نافع ومفيد لما فيه من الفوائد العظيمة والمسائل المهمة التي يحتاجها المسلم، سواء ما كان منها من المسائل العصرية أو المسائل العتيقة. قال: بسم الله الرحمن الرحيم. مقدمة الشيخ العلامة يحيى بن علي الحجوري حفظه الله: الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه. أما بعد، فقد طالعت في كتاب سلامة الخلف في طريقة السلف، تأليف أخينا الشيخ عبد الحميد بن يحيى زيد الحجوري الزعكري، فرأيته كتابا مفيدا من جملة كتب العقيدة النافعة. جزا الله الشيخ عبد الحميد الحجوري خيرا. كتبه يحيى بن علي الحجوري في 26 من شعبان عام 1433. قال: بسم الله الرحمن الرحيم. مقدمة المؤلف: الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة من تزكى، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المجتبى ونبيه المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ومن سنته قفى أي اكتفى وسار عليها. قال: أما بعد، فإن الله عز وجل يقول لنبيه: ووجدك ضالا فهدى. والضلال هنا ليس بمعنى الانحراف عن الدين، وإنما هو الجهل بتفاصيل الشريعة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يوحي الله عز وجل إليه بالوحي لم يكن يعلم شيئا حتى علمه الله عز وجل، وقد يأتي الضلال بمعنى الخطأ. قال موسى عليه السلام: فعلتها إذن وأنا من الضالين. ويأتي الضلال بمعنى الكفر غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قال: فامتن الله عز وجل على نبيه بإرساله وبعثته وتعليمه بعد أن لم يكن يعلم. ولولا فضل الله عليك ورحمته ما زكى ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا، ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم. قد قال الله عز وجل: وعلمك ما لم تكن تعلم، وكان فضل الله عليك عظيما. وليس ثم شيء تزكو به النفوس وتنشرح به الصدور وتنجلي به الهموم وتصفي به القلوب بمثل اتباع الكتاب والسنة على طريق سلف الأمة فيما دق وجل وكبر وصغر. فهم وزراء رسول الله صلى الله عليه وسلم وحملة علمه، وهم أهل الفقه والنظر والعلم والأثر، كفى لبيان طريقهم وصف الله عز وجل له ورضاه عن معتنقيه. قال الله تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، ذلك الفوز العظيم. السبب في تأليف هذا الكتاب، ولعله يأتي الذكر، أني حققت كتاب لبعض أئمة نجد، وهو أحمد بن عثمان بن سعيد النجدي رحمه الله، بعنوان نجاة الخلف في اتباع السلف، إلا أنه تكلم على مسائل يسيرة، فرأيت أن أتمه، ثم رأيت أن حجم كتابي الذي هو التتمة صار فوق حجم الأصل، فأفردته بهذا الذي ترون وأسميته سلامة الخلف. والخلف المراد به هنا المتأخر في طريقة السلف، المراد بهم المتقدم، والمراد بهم الصحابة رضي الله عنهم. قال: فلا سعادة ولا هداية ولا استقامة ولا فوز ولا عز إلا بلزوم طريقهم في فهم كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. فمن ترك شيئا من طريقهم جاهلا زل، ومن تعمد تركه عالما ضل. لأن صاحب الزلة متجاوز عنه عند الله عز وجل، لأنها وقعت منه إما لغير قصد أو لغير علم. وأما المتعمد للمخالفة فهو ضال. قال شيخ الإسلام رحمه الله في الفتوى الحموية، وهو يرد على المبتدعين الضالين الذين يزعمون أن طريق الخلف أعلم وأحكم: ثم هؤلاء المتكلمون المخالفون للسلف إذا حقق عليهم الأمر لم يوجد عندهم من حقيقة العلم بالله وخالص المعرفة به خبر، ولم يقعوا من ذلك على عين ولا أثر، كيف يكون هؤلاء المحجوبون المفضولون المنقوصون المسبوقون الحيار المتهوكون المحجوبون عن علم الكتاب والسنة، المفضولون بأهل السنة، المنقوصون بسبب جهلهم وبعدهم، المسبوقون إلى الخير من أهل السنة والصلاح، الحيارة لشدة ضلالهم وتخبطهم، المتهوكون الذي لم يقتنع بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. قال: كيف يكون أعلم بالله وأسمائه وصفاته وأحكم في باب ذاته وآياته من السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار والذين اتبعهم بإحسان من ورثة الأنبياء وخلفاء الرسل؟ قد يقول قائل: كيف يجمع شيخ الإسلام مسألة الأنبياء والرسل، ومعلوم أن المسلمين متعبدون برسالة محمد صلى الله عليه وسلم فقط، لكن لماذا دائما يقول الأنبياء والرسل في باب العقيدة؟ السبب في ذلك أن الجميع متفق في هذا الباب، أن جميع الأنبياء وجميع الرسل متفقون في هذا الباب. قال: وأعلام الهدى ومصابيح الدجى الذين بهم قام الكتاب وبه قاموا وبهم نطق الكتاب وبه نطقوا الذين وهبهم الله من العلم والحكمة ما برزوا به على سائر أتباع الأنبياء فضلا عن سائر الأمم الذين لا كتاب لهم، وأحاطوا من حقائق المعارف وبواطن الحقائق بما لو جمعت حكمة غيرهم إليها لاستحيا من يطلب المقابلة انتهى. فكيف يرى أن هؤلاء الحيارى أعلم بالله وأعلم بمراد الله من الصحابة رضي الله عليهم؟ هذا ضلال. انتهى. قال: قلت: ثم لو لم يكن من الدلالة على صفاء منهجهم وكثرة خيرهم إلا أنهم كانوا صمام أمان للأمة في حياتهم وكذلك لمن سلك طريقهم بعد موتهم، ففي حديث أبي موسى رضي الله عنه: أصحابي أمنة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما توعد. وهكذا أهل السنة أمنة للأمة من البدع والضلالات. قال: والواقع يبرهن على ذلك، فبعد موتهم وذهاب قرنهم بدأت قرون البدع تظهر، بعد أن كان كلما ظهرت شبهة تصدى لها حفاظ الكتاب وعلماء الأثر، وما موقف ابن عمر رضي الله عنه كما في مسلم إلا أحد هذه المواقف العظيمة. قال يحيى بن يعمر: كان أول من قال في القدر بالبصرة معبد الجهني، فانطلقت أنا وحميد بن عبد الرحمن الحميري حاجين أو معتمرين، فقلنا: لو لقينا أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألناه عما يقول هؤلاء في القدر، فوفق لنا عبد الله بن عمر بن الخطاب داخل المسجد، فاكتنفته أنا وصاحبي أحدنا عن يمينه والآخر عن شماله، فظننت أن صاحبي سيكل الكلام إلي، الظن هنا بمعنى اليقين. قال: فقلت: أبا عبد الرحمن، إنه قد ظهر قبلنا ناس يقرؤون القرآن ويتكفرون العلم، وذكر من شأنهم وأنهم يزعمون أن لا قدر وأن الأمر أنف، يعني بمعنى أنه مستأنف، لا علم لله عز وجل به إلا بعد وقوعه. قال: فإذا لقيت أولئك فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني، والذي يحلب به عبد الله بن عمر لو أن لأحدهم مثل أحد ذهبا فأنفقه ما قبل الله منه حتى يؤمن بالقدر. هذا مصير ابن عمر إلى تكفيرهم، لأن الذي لا يتقبل منه هو الكافر. قال: ولما خرج الخوارج وتجمعوا في حروراء ذهب إليهم البحر الزخار في فهم القرآن وحامل الآثار عبد الله بن عباس رضي الله عنه، فعند النساء في الخصائص عن ابن عباس رضي الله عنه قال: لما خرجت الحرور يجتمعوا في دار علي في دار على حدتهم وهم 6000، وأجمعوا أن يخرجوا على علي بن أبي طالب وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم معه. قال: جعل يأتيه الرجل فيقول: يا أمير المؤمنين، إن القوم خارجون عليك. قال: دعهم حتى يخرجوا، فإني لا أقاتلهم حتى يقاتلوني وسوف يفعلون. فلما كان ذات يوم قلت لعلي: يا أمير المؤمنين، أبرد عن الصلاة فلا تفتني حتى آتي القوم فأكلمهم. قال: إني أتخوفهم عليك. قال: قلت: كلا إن شاء الله تعالى، وكنت حسن الخلق لا أوذي أحدا. قال: فلبست أحسن ما أقدر عليه من هذه اليمانية. قال أبو زميل: كان ابن عباس جميلا جهيرا. قال: ثم دخلت عليهم وهم قائلون في نحر الظهيرة. قال: فدخلت على قوم لم أرى قط أشد اجتهادا منهم، أيديهم كأنها سفن الإبل، وجوههم معلمة من آثار السجود، عليهم قمص مرحضة، وجوههم مسهمة من السهر. قال: فدخلت فقالوا: مرحبا بك يا ابن عباس، ما جاء بك وما هذه الحلة التي؟ قال: قلت: ما تعيبون علي، لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن ما يكون في من هذه الحلل. هذا الجاهل، انظر إلى الخوارج، عمدوا إلى إنكار اللباس الذي يلبسه ابن عباس، واللباس لا ينكر، والمأكول لا ينكر، والمركوب لا ينكر إلا إذا خالف ما عليه يعني السنة. أما إذا كان موافقا للسنة فإنه لا ينكر. قال: فدخلت فقالوا: مرحبا بك يا ابن عباس، ما جاء بك وما هذه الحلة؟ قال: قلت: ما تعيبون علي، لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن ما يكون من هذه الحلل، ونزلت كل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. قالوا: فما جاء بك؟ قال: جئت أحدثكم عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من عند صهر رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهم نزل الوحي وهم أعلم بتأويله وليس فيكم منهم أحد. فقال بعضهم لا تخوضوا قريشا لا تخاصموا قريشا فإن الله تعالى يقول بل هم قوم خصمون. وقال رجلان أو ثلاثة لو كلمتهم. قال فقلت أخبروني ما تنقمون على ابن عباس رضي الله على ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وختنه أي زوج ابنته. الختن زوج البنت. وأول من آمن به وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم معه قالوا ننقم عليه ثلاثا. أول من آمن به اختلف العلماء فيها، فقيل أول من آمن من الصبيان، وقيل أول من آمن مطلقا، والذي يظهر أن أول من آمن مطلقا هو خديجة رضي الله عنها. قال وما هن؟ قالوا أولهن أنه حكم الرجال في دين الله، وقد قال الله عز وجل إن الحكم إلا لله، فما شأن الرجال والحكم بعد قول الله عز وجل؟ وهذا من جهلهم. وهكذا تجد الخوارج يتمسكون بعمومات يظنونها لهم وليست لهم بل هي عليهم. قال قلت وماذا؟ قالوا وقاتل ولم يسب ولم يغنم لئن كان كفارا لقد حلت أموالهم، ولئن كانوا مؤمنين لقد حرمت عليه دماؤهم. قال قلت وماذا؟ قالوا محى نفسه من أمير المؤمنين، فإن لم يكن أمير المؤمنين فهو أمير الكافرين. هكذا الخوارج يأتون باللوازم، يلزمون أهل السنة بما لا يلزمهم. فانظر كيف يأتون بالحكم أو بالشبهة ثم يكفرون على إثرها ثم يحكمون على إثرها. وإلا لو وفقوا لقالوا يا ابن عباس ما رأيك في أنه حكم في قضية كذا وكذا الناس حتى يفتيهم ويأتيهم بالصواب، وما رأيك في أنه لم يسب عائشة رضي الله عنها ولم يسب من قاتل معها، وما رأيك في الثالثة وأنه جعلهم يكتبونه علي بن أبي طالب؟ وسيجيب لكن إذا لم يكن أمير المؤمنين فهو أمير الكافرين. هذا دأب الخوارج وديدن الخوارج. قال قلت عندكم سوى هذا؟ قالوا حسبنا هذا، يعني رأوها القاصمة. ولهذا تجد كثير من المبطلين الآن يأتي إلى داعي من دعاة أهل السنة والجماعة يأتي إلى مسألة ويكررها ويبدي فيها ويعيد فيها، وربما لو تفكر فيها ليست بخطأ. فهؤلاء ظنوا أن هذه الثلاث المسائل كفيلة بإهدار حق علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وكفيلة بالخروج عليه، بل ما خرجوا عليه إلا بسببها، وهذا من جهلهم. قال أرأيتم إن قرأت عليكم من كتاب الله المحكم وحدثتكم من سنة نبيه صلى الله عليه وسلم ما لا تنكرون ينقض قولكم أترجعون؟ قالوا نعم. قال قلت أما قولكم حكم الرجال في دين الله فإن الله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم إلى قوله يحكم به ذو عدل منكم. فقال في المرأة وزوجها وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها. وانشدكم الله أحكم الرجال في حقن دمائهم وأنفسهم وإصلاح ذات بينهم حق أم في أرنب ثمنها ربع درهم وفي بضع امرأة؟ وأن تعلموا أن الله لو شاء لحكم ولم يصير ذلك إلى الرجال. قالوا اللهم في حقن دمائهم وإصلاح ذات بينهم. قال أخرجتم من هذه؟ قالوا اللهم نعم، يعني وافقوا على أنه يجوز لعلي بن أبي طالب تحكيم الرجال استدلالا بالآيات التي تقدمت. قالوا أما قولكم قاتل ولم يسب ولم يغنم تسبون أمكم عائشة أم تستحلون منها ما تستحلون من غيرها؟ فقد كفرتم. وإن زعمتم أنها ليست أم للمؤمنين فقد كفرتم وخرجتم من الإسلام. إن الله يقول النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم فأنتم مترددون بين ضلالتين فاختاروا أيهما شئتم. أخرجت من هذه؟ فنظر بعضهم إلى بعض قالوا اللهم نعم. قال وأما قولكم محى نفسه من أمير المؤمنين فأنا أتيكم بما ترضون. فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا قريشا يوم الحديبية أن يكتب بينهم وبينهم كتابا، فكتب سهيل بن عمرو وأبا سفيان فقال اكتب يا علي هذا ما قضى عليه محمد صلى الله عليه وسلم. فقالوا والله لو كنا نعلم أنك رسول الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا والله لو كنا نعلم أنك رسول الله صلى الله عليه وسلم ما صددناك عن البيت ولا قتلناك ولكن اكتب محمد بن عبد الله. فقال والله إني لرسول الله صلى الله عليه وسلم حقا وإن كذبتموني اكتب يا علي محمد بن عبد الله. فرسول الله صلى الله عليه وسلم كذا كان أفضل من علي رضي الله عنه. وما أخرجه من النبوة حين محى نفسه وأخرجت من هذه قالوا اللهم نعم. فرجع منهم 2000 وبقي منهم 4000 فقتلوا على ضلال انتهى. في بعض الطرق أنه رجع منهم 4000. والشاهد من هذا الأثر والذي قبله أن الصحابة كانوا يناظرون من أجل السنة ومن أجل إظهار عقيدة السلف. قال فانظر يا وفقك الله كيف كانت مخاطبته لهم وبما احتج عليهم حيث ذكر لهم أن ليس فيهم ولا على طريقتهم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أحد. وهذا شأن أهل الضلال إذ الصحابة ومن على طريقهم سباقون إلى الخير لو كان ثم خير عند هؤلاء. فالسلف رضوان الله عليهم إن تكلموا فكلامهم صادر عن علم ومنه يعني عن علم وبعلم وإن سكتوا فبعلم وحلم لا عن جهل وعن عي. ففي سنن أبي داود عن عمر بن عبد العزيز في رسالته إلى عدي بن عدي قال أما بعد أوصيك بتقوى الله عز وجل واقتصاد في أمره واتباع سنة نبيه صلى الله عليه وسلم وترك ما أحدث المحدثون بعده بعدما جرت به سنته وكف مؤنته. فعليك بلزوم السنة فإنها لك بإذن الله عصمة. ثم اعلم أنه لم يبتدع الناس بدعة إلا قد مضى قبلها ما هو دليل عليها أو عبرة فيها. فإن السنة إنما سنها من قد علم ما في خلافها من الخطأ والزلل والحمق والتعمق. فارض لنفسك ما رضي به القوم لأنفسهم فإنهم عن علم وقفوا وببصر نافذ كفوا. يعني لو أرادوا أن يتكلموا لتكلموا لكنهم تكلموا بعلم وسكتوا بعلم. وببصر نافذ كفوا علموا أن الضلال في مخالفة هذا الطريق. ولهم على كشف الأمور كانوا أقوى بفضل ما كانوا فيه أولى. فإن كان الهدى ما أنتم عليه لقد سبقتموهم إليه. ولئن قلتم إنما حدث بعدهم ما أحدثه إلا من اتبع سبيلهم ورغب بنفسه عنهم فإنهم السابقون. فقد تكلموا فيه بما يكفي ووصفوا منه ما يشفي فما دونهم مقصر أي أنه عاجز وما فوقهم محسر أي أنه لن يصل إلى مبلغهم. وقد قصر قوم دونهم فجفوا وطمع عنهم أقوام فغلوا وإنهم بين ذلك لعلى هدى مستقيم. هذا أيضا أثر عن عمر بن عبد العزيز في بيان عقيدة السلف أصحاب الحديث رضي الله عليهم. وقال الإمام والأصل العظيم الذي يجب أن يسير عليه أهل السنة لهو السير على طريقة السلف. فقال الله تعالى محذرا من سلوك من يخالف سبيلهم ومن يشاقق رسولا بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصره جهنم وساءت مصيرا. قال الإمام أحمد رحمه الله أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والاقتداء بهم وترك البدع وكل بدعة فهي ضلالة. والسنة عندنا آثار الرسول صلى الله عليه وسلم خرجه اللالكائي. فمن أراد لنفسه السلامة من العطب في الدنيا والآخرة فليلزم طريقهم وليأخذ بغرزهم بعيدا عن من أهل الكلام والضلال الذين هم في التحير واقعون وبالتهويك مبتلون وعن الحق معرضون وللباطل رافعون. وهذا دليل على فساد طريقهم وفساد معتقدهم. نكتفي اليوم بهذا في هذه المقدمة والحمد لله رب العالمين. وكان هذا هو الدرس الأول والحمد لله.